الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه قواعد الأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في ذكره للفروق، قال: من الفروق الصحيحة أن اللقطة ثلاثة أقسام. قال: قسم لا يجوز التقاطه مطلقا، كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، والقسم الثالث بقية الأموال، فيجب على ملتقطه أن يعرفه حولا كاملا، فإذا لم يعرف دخل في ملكه. والأصل في هذا حديث زيد بن خالد في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لقطة المال، قال: اعرف عفاصها وكاءها وعرفها سنة، فإن لم يعرف أو لم يأتي صاحبها فاستنفقها، فإن جاء يوما من الدار فأديها إليه. ثم سئل عن لقطة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. سئل عن لقطة الإبل قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. نعم، فهذه فروق الثلاثة مذكورة في الحديث. فالقسم الأول الذي لا يجوز التقاطه مطلقا ما يمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر التي تحمي نفسها، فهذا لا تلتقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، يعني أنها تحمي نفسها حتى يجدها صاحبها ومالكها، فلا يلتقطها الإنسان إذا وجد ناقة أو بعيرا، فهذا لا يأخذه ولا يلتقطه. وأما إذا كان يعني لا يمتنع عن صغار السباع كالغنم وولد الناقة الصغير، نعم، وهكذا أيضا ولد البقر الصغير، فهذا يجوز أن يأخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك أو لأخيك أو للذئب، لما سئل عن لقطة الشاه، لأنها ما تحمي نفسها من صغار السباع فيجوز التقاطها، يلتقطها ثم بعد ذلك هو مخير ببيعها والاحتفاظ بثمنها أو الانتفاع به، فإذا جاء صاحبه يوم من الأيام رده إليه، أو بذبحها وضمان القيمة، نعم، أو يبيعها ويضمن قيمتها. والقسم الثاني مما يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف، الأشياء التي ليس لها قيمة ولا تتبعها همة أوساط الناس. ماذا قال أوساط الناس؟ لأن يعني بعض الناس قد يتبع هذا الشيء الضائع وإن كان شيئا يسيرا قليلا من المال، لكن العبرة بما عليه عامة الناس أو أوسط الناس، يعني كالقليل من المال مثلا، هذا في الغالب أن من ضاع عليه ما يتبعه ولا يبحث عنه، مثل 100 ريال مثلا يمنية، من سقطت عليه 100 قد ما يرجع يبحث عنها ويتعب نفسه في البحث عنها، فمثل هذا إذا وجدها الإنسان له أن يأخذها ويمتلكها من غير تعريف. ويدل عليه حديث أنس أو غيره في قصة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة من تمر الصدقة لما وجدها، فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وهكذا أيضا الرجل إذا وجد تمرة فأخذها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تأتها لأتتك. فهذا الشيء اليسير إذا وجده الإنسان له أن يأخذه تمرة عصا يعني قليل من المال مما لا تتبعه همة أصات الناس فإنه يمتلكه من غير تعريف. والقسم الثالث بقية الأموال، الأموال الثمينة ذهب نقود طيب غيرها من الأشياء التي لها قيمة، فهذه إذا أخذها الإنسان فعليه أن يعرفها سنة، يعرفها سنة ويحفظ صفاتها، يعرفها في يعني أول الأيام يوميا في الموضع الذي ضاع فيه، في مجامع الناس كعند الجامع يعني خارج الجامع إذا خرج الناس من الجمعة ونحو ذلك، ثم في الأسبوع الثاني يعني ثلاثة أيام في الأسبوع وهكذا، ثم الشهر الذي بعده يعرفها مرة أو مرتين في كل شهر حتى تمضي السنة، فإذا لم يعرف صاحبها تملكها واستعملها، وإذا جاء يوم من الأيام فهو يضمن له هذه اللقطة. وهذا غير لقطة الحرم، أما لقطة الحرم لا تملك، لقطة الحرم إذا أخذها فإنه لا بد أن يعرفها حتى يجد صاحبها ولا يملكها ولو بعد سنين. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في لقطة الحرم: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني معرف يستمر في تعريفها، بخلاف غير الحرم فتملك بعد سنة. قالوا: ما الفروق؟ أن الطفل والطفلة قبل التمييز عند أمه وبعد التمييز يخير الغلام بين أبيه وأمه، والجارية تكون عند أبيها وبعد البلوغ يستقل الغلام، وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها، وكل هذا إذا كان المقدم أهلا للحضانة ويصون الطفل ويحفظه. يقول: الطفل والطفلة قبل التمييز عند أمه، يعني الأم أولى بحضانة الطفل قبل سن التمييز سواء كان ذكرا أو أنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي. طبعا هذا عند المشاحة والمنازعة، فالأم أولى بحضانة الطفل. قال: وبعد التمييز يخير الغلام بين أبيه وأمه، إذا بلغ سن التمييز أو الغالب سن السابع يخير الغلام، يعني الولد الصبي يقال له: هل تريد مع أمك أو مع أبيك؟ فيكون عند من اختاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، خير غلاما بعد أن صار مميزا. قال: والجارية تكون عند أبيها، يعني الأنثى تكون عند أبيها لأن أباها أحفظ لها وأصون لرعايتها، وهذا مذهب الحنابلة، وذهب جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله حتى المصنف في بعض كتبه ذهب إلى أنها تكون عند أمها لأن الأم أحفظ لها، وأصلا بخلاف الأب قد يكون منشغل بعمله وكذا، لكن تبقى عند الأم ترعاها وتحفظها. قال: وبعد البلوغ يستقل الغلام، يعني إذا شاء عند أبيها وعند أمه، وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها، يعني ولو بعد البلوغ تبقى الأنثى عند أبيها لأن إذا بلغت أصبحت مهيئة للزواج، والذي يزوجها هو أبوها فتكون عنده حتى يزوجها للزوج الكفء. قال: وكل هذا إذا كان المقدم أهلا للحضانة، يعني سواء كان من جهة الأم أو جهة الأب، إذا كان كل منهما أهلا للحضانة، وأهلية الحضانة بأن يكون يعني رفيقا عدلا ليس بفاسق ولا كافر، وكذلك ألا يكون عليها ضرر في البقاء عند أمها أو أبيها، كأن يكون إذا كان مثلا عليها ضرر في البقاء عند أبيها وزوجته الأخرى تؤذيها مثلا، فلا يجوز هنا أن تبقى عنده، بل تكون الأم أولى وأحق. فإن لم يكن شيء من ذلك من الضرر فتبقى عند أبيها. والعبرة في باب الحضانة هو بمن يكون أحفظ للولد وأرعى له، سواء كان الأب أو الأم. فإن كان الحضانة يعني أولى لغيرهما، يكون هذا الولد حضانته مثلا عند أبيه، عند جده أو جدته أو خاله أو خالته أو نحو ذلك من الأقارب، يكون يعني بقاؤه عنده أسلم له وأصلح له، فلا بأس أن يبقى عند غير الأبوين، أن يبقى عند غير الأبوين. فالمعتبر في باب الحضانة بمن يقوم بحفظ الطفل وصيانته ورعايته. قال: ومن الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا، والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا، لأنه ولاية والوكالة نيابة. وفرق آخر: الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، وولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف، وناظر الوقف يأكل ما شرط له، فإن لم يشرط له أكل بالمعروف. يقول: من الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا بخلاف ولي اليتيم، فإنه يشترط أن يكون عدلا. وذلك أن الوكالة هي عبارة عن عقود عرفية، وأما الولاية فهي عقود شرعية، فلهذا اشترط فيها العدالة. وأما الوكالة كذلك فهي نيابة، يعني الوكيل يكون نائبا عن الموكل في التصرف. وأما الولاية فهي يعني قيام هذا الولي على هذا اليتيم برعايته وحفظ ماله، فاشترط في ذلك العدالة، لابد أن يكون عدلا يعني مسلما سالما من الفسق ونحو ذلك مما يخدش في العدالة. قال: وفرق آخر: الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، يعني لا يجوز للوكيل أن يتصرف في شيء من مال الموكل إلا بإذن من الموكل، بخلاف ولي اليتيم، فإن ولي اليتيم الذي يقوم على مال اليتيم برعايته وحفظه له أن يأخذ من مال اليتيم إن كان فقيرا، إن كان فقيرا فيأكل بالمعروف، وأما إن كان غنيا فيستعفف كما قال الله عز وجل: ومن كان فقيرا ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني من يقوم بهذا المال برعايته بمثل هذا الأمر كم يأخذ مقابل ذلك؟ يأخذ مثل الناس، هذا هو الأكل بالمعروف. وهكذا ناظر الوقف يأكل ما شرط له، إن كان شرط له شيء، يقول لك كذا وكذا في الشهر مثلا أو في اليوم فيأخذه، وإذا لم يشرط له شيء أكل بالمعروف. يعني إذا قام على هذا الوقف فمثله كم يأخذ في الشهر مثلا؟ قالوا 10,000، خلاص يأخذ في الشهر 10,000 على قيامه على هذا الوقف ونحو ذلك. قالوا: من الفروق الصحيحة إذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال. إذا كان الوقف حيوانا فالحيوان يجب أن ينفق عليه حتى لا يموت ولا يهلك، فمن أوقفه وجب عليه أن ينفق عليه. أوقف إنسان خيلا وقف، هذا الخيل يحتاج إلى أكل، فلا بد أن ينفق عليه. نعم. وإذا لم ينفق عليه فإنه لا بأس أن يؤجر مثلا هذا الخيل، وهذه الأجرة ينفق عليها على هذا الخيل. نعم. أو يباع بعضه وينفق على البعض الآخر، لو أنفق أوقف مثلا 10 خيول وتركت بلا نفقة، أو أغنام مثلا لينتفع بلبنها وما أنفق عليها، فحينئذ يضطر إلى بيع بعضها للإنفاق على الأخرى. وهكذا ما كان بمعنى ذلك، ما كان بمعنى ذلك كسيارة مثلا أوقفها صاحبها، والسيارة تحتاج إلى شيء من المال لتصليحها، ويعني ما تحتاج إليه، ولم يتبرع بذلك الموقف، فهنا يجوز أن تؤجر، وهذه الأجرة ينفق عليها على هذه السيارة في إصلاحها ونحو ذلك مما تحتاج إليه. قال: إما من الجهة المعينة له، يعني الجهة الموقف، يعني هو الذي يقوم بالنفقة على هذا الحيوان. قال: أو في أجرته وكسبه، كأن يؤجر هذا الحيوان، أو كذلك ما يكتسب منه كاللبن، كاللبن يباع لبنه مثلا وينفق عليه منه. قال: وإلا بيع منه وأنفق على الباقي، كما ذكرنا إذا كان هذا الحيوان كثير يباع البعض وينفق بالثمن على البقية. قال: وإن كان عقارا وجبت نفقته تعميره على حسب البطون على الصحيح، كعمارة مثلا وقف، كعمارة وقف، وهذه العمارة تحتاج إلى تصليح. طيب، هذه العمارة أوقفت على بطون يعني أفخاذ أو أجزاء من القبيلة، فكل على حسب نصيبه من الوقف. مثلا هذه العمارة أوقفت على 3 بطون، وكل بطن عليها 1/3 في تعمير هذه العمارة. ولو أوقفت مثلا على 2 بطن لكن بطن من القبيلة أعطي لها 1/3، والبطن الآخر أعطي لها 2/3 من الوقف، فصاحب 1/3 عليه 1/3 قيمة التعمير، وصاحب 2/3 عليه 2/3 قيمة التعمير، وهكذا. قال: من الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح أن الباطل ما كان متفقا على بطلانه، والفاسد ما فيه خلاف. وفي باب الحج: الحج الباطل يبطل بالكلية، والحج الفاسد بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه. وأما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحد. وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها فلا تحتاج إلى حاكم، وبين المختلف فيه فلا بد من حاكم يحكم بفسخها، لأن حكمه يرفع الخلاف. نعم. هذا من الفروق أيضا في العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح: الباطل ما كان متفقا على بطلانه، كنكاح المرأة المعتدة، أو نكاح الرجل أخته أو عمته، هذا متفق على بطلانه يسمى باطل. والفاسد ما فيه خلاف، كنكاح المرأة بلا ولي، هذا فيه خلاف فيسمى فاسد، ففرقوا بهذا التفريق. ثم في باب الحج أن الباطل وفي باب الحج الحج الباطل يبطل بالكلية، مثل الردة، إذا ارتد المسلم وهو في الحج بطل حجه بالكلية. والفاسد بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه، إذا يعني وطئ وهو محرم في الحج، إذا كان قبل التحلل الأول فسد الحج ولزمه المضي فيه حتى يكمله ويجب عليه بدنه ويقضيه من العام الآخر. وأما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحد، يعني لا فرق، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه لا فرق بين الباطل والفاسد وأنهما بمعنى واحد، إلا في هذين الأمرين فرقوا بين الباطل والفاسد في الحج وفي النكاح، وأيضا فرقوا بين الباطل والفاسد في باب الفسوخ. قال فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها، فلا تحتاج إلى حاكم، فلا تحتاج إلى حاكم لأنه لا خلاف في فسخ هذا العقد، في فسخ هذا العقد، وليس هناك من يقول بصحته، كنكاح مثلا من أراد أن ينكح عمته أو خالته هذا باطل، وفسخ النكاح هذا واجب لا خلاف في ذلك، ما يحتاج إلى حاكم. وبين المختلف فيه كمن نكح امرأة أو تزوج امرأة بلا ولي، هذا فيه خلاف، فيحتاج فسخ هذا النكاح إلى حاكم حتى يرفع الخلاف، وما يأتي من يقول إن هذا النكاح صحيح. قال وبين المختلف فيه فلا بد من حاكم يحكم بفسخها لأن حكمه يرفع الخلاف. نعم. طيب نقف هنا، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.